بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 33 من كتاب قواعد التحديث للشيخ القاسمي. قال: بيان أكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة بينهم. قال الحاكم: في علوم الحديث أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. قال: وأصحها كما قال ابن معين مراسيل بن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة، وفيه أهل وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. قال: والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ومن السنة: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. إذن فتجد أن الشيخ هنا بدأ يتكلم عن المراسيل، فذكر لنا أولا في كل بلدة من البلاد، وهذه التي كانت أهم الأمصار في عند المسلمين، مثلا عندما نقول المدينة نقول دمشق، نقول الكوفة، نقول البصرة، بغداد، القاهرة، نعم هذه البلاد، مكة. إذن كل واحدة من هذه كان فيها أحد كبار التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء التابعين ماذا حدث؟ كانوا على درجات مختلفة. هذه الدرجات المختلفة التي كانوا فيها طبعا بقربهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن المسيب عاش فترة طويلة مع الصحابة الكرام، وقد اجتمع بكثير منهم وأخذ عنهم، حتى صار من أكبر المحدثين وأكبر الفقهاء في عصره، ولذلك كان الناس يأخذون عنه. فنجد أن المراسيل التي تكلم فيها، معنى ذلك أنه عندما كان يحدث كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يذكر الصحابي. يقول العلماء أنهم تتبعوا مراسيله، وقلنا في الدرس الماضي كيف، ما معنى تتبع المراسيل؟ أننا إذا وجدنا ما يرسله سعيد أنه موصول بطريق آخر، عند ذلك يقوى هذا المرسل، لأنه جاء من طريق قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل. قال السيوطي: تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكر معه، ونحن نذكر ذلك. فمراسيل عطاء، قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير. معنى ذلك تجد أن الآن يأخذ عن كل ضرب، يعني لا أي حديث يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم به، بينما سعيد بن المسيب كان ينضبط في أخذ أحاديثه من طريق محصور. وقال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. وقال ابن المديني: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: مقال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال شيخ الإسلام ابن حجر ولعله أراد ما جزم به الحسن. وقال غيره قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك. فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا ولا قد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه. فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرته. إني في زمان كما ترى وكان في زمن الحجاج كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. يعني أنا أريد أن يعني أن أنشر العلم وأريد أن أنشر الفضيلة. فإذا كان بعض الساسة الذين عند ذلك يرونني من كثرة الأحاديث عن علي رضي الله عنه ربما يمنعونني من الحديث ومن العلم، ولذلك نسبت هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن كان الأصل في الجيل الأول لم يكن يحدث شيئا من يعني شيء من هذا، فإن الخلاف مهما اشتد مع سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الخلاف لوحده السياسي والمبدأ الذي كان الخلاف عليه، لكن أصل الفتوى وأصل العلم كان دائما معاوية يرسل إلى علي رضي الله عنه ويستفتيه في مسائل ويفتيه. فمسألة هذا مسألة العلم كانت دائمة ومنتق. وقال محمد بن سعيد كل ما أسند من حديثه أو روي عمن سمع منه فهو حسن حجة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة. إذن وجدنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك الحسن رحمه الله تبارك وتعالى الحسن البصري كان إذا أطلق ماذا يقول؟ إذا أطلق عن سيدنا علي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه كان ضمنا ماذا يقول في هذه الرواية؟ أحدثني علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الحسن رضي الله عنه شيئا أنه غزونا إلى خراسان وكان معنا كم؟ 300 من الصحابة، فكنت أحدث عنهم يعني هؤلاء يعني وآخذ عنهم الحديث. وقال محمد بن سعيد كل من أسند من حديثه أو روي عمن سمع منه فهو حسن حجة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة. وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم شبه الريح، وأما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، وعنه أيضا أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد لا بأس بها. وقال الأعمش قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله انتهى. إذن كان بعض المرسلين كان لهم ضوابط في إرسالهم وفي قولهم وفي نسبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إخفائهم لما لعلة كالعلة التي ذكر. ذكر مرسل الصحابة، الصحابي إذا كان يرسل عمن يرسل عن صحابي آخر يعني يريد، والصحابة كلهم عدول. قال النووي ما تقدم من الخلاف في المرسل كله في مرسل في غير مرسل الصحابي، أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة، نأخذ أمثلة. فمثلا صغار الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى، كان يوصف سيدنا أنس رضي الله عنه أنه كان ولاج على النساء، وكنا لا يعني لا يحتجبن منه. كم كان صغيرا؟ سيدنا عبد الله بن عمر يقول: وكنت آخذ بخطام داب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل علي. كمان الثاني صغير، لكن واحد أكبر من واحد. معنى ذلك كأن سيدنا عبد الله ماذا يقول؟ إنه أنا أكبر من أنس، وأنا كنت لا ألج على البيوت لأنني كنت من الطفل الذين يظهرون على عورات النساء، بينما أنس لم يكن في ذلك الوقت، فكان ولاجا إلى النساء في ذلك الوقت. فترى هؤلاء الصغار، سيدنا أبو هريرة كان إسلامه بعد الهجرة مثلا، ومع ذلك كان يخبر عن يعني بدء الوحي وعن أهل مكة وعن حصار الشعب، يتكلم حديث كثيرة. طبعا ممن سمعها؟ سمعها من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك، وإلا لو لم يكن سمعها كان يعني كما يفترى عليه كان وضعا. لا، فهذا ما يدلنا على أن الصحابة الكرام كان يروي بعضهم عن بعض. حتى هو الذي كان يقول عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إليه قال: قال رسول الله، قال أين ميراث رسول الله؟ قال: وهل ترك رسول الله إلا العلم؟ وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به، وإدخاله في الصحيح وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وقال أبو إسحاق الإسفرايني: لا يحتج به، بل حكمه حكم مرسل غيره، إلا أن يتبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي. قال: لأنهم قد يرون عن غير صحابي. قال النووي: والصواب الأول، وأنه يحتج به مطلقا، يعني مجرد ما قال الصحابي يحتج به، لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، يعني الناس لا يروي الأكابر عن الأصاغر بمقدار ما يروي الأصاغر عن الأكابر، وإذا رووها يعني بينوها، إذا رووا عن من هو أصغر منهم فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، أي فلا تقدح فيه الجهالة بأعيانهم. وأيضا فما يرونه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبه من الحكايات والموقوفات. إذن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، عند ذلك ما رواه بعض الصحابة الذين تأخروا عن بعض الناس إنما كانوا يتناولون قصص بني إسرائيل. مراتب المرسل. قال السخاوي في فتح المغيث: المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن، وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. إذن أعلى درجة في الإرسال ما هو؟ صحابي ثبت سماعه، يعني هذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يثبت سماعه فانتقل إلى مرتبة أدنى، معنى ذلك روى عن صحابيين آخر، ثم المخضرم يعني عاش فترة في زمن الصحابة وفترة طويلة في زمن التابعين، نعم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، هذا رجل أتقن نقل الحديث وأتقن العلم وارتضع في بيت النبوة، تجد يعني فكان يعني كان هذا الإنسان الذي وصل إلى درجة عالية، فأخذ عن أبي هريرة مثلا وكان له علم وتحري وإمامة وتدريس وفقه وتحديث، بذلك كان يتحرى فكان من أعلى الدرجات وكان من أكبر الصحابة، من أكبر التابعين ومن أكبر الفقهاء في المدينة، لذلك كان في الدرجة الأولى. بعد ذلك من يعني يتحرى، فنقول فلان أخذ عن شيخين ثلاثة يتحرى وينظر في المسألة قبل أن ينقلها إلى الغير. ثم بعد ذلك يعني ترى بعض الناس على عندنا عوام مثلا يقول والله حضر الدرس فلان شيخ وسمعت من الشيخ فلان، هل تأخذ منه كلاما صحيحا أم قد يخلط عليه؟ يعني أحيانا يروي حديثا سمعه عن شيخ عن شيخين آخر. نعم. وأما مراسيل الصغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فهؤلاء كانوا صغارا، فالصغير يروي عن كبيره من كان تابعي، فهو كأنما مثل رواية تابع التابع عن التابع. الآن سنبحث في مسألة أخرى، وهي بحث قول الصحابي من السنة كذا، وقوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. فهذه مسألة هم، اعلم أن قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وما أشبهه، هذه مسائل. ماذا يعني النبي اللهم صل عليه حديثه كان ينقسم مثلا إلى ثلاثة أشياء: قول وفعل وإقرار، صحيح؟ نعم. أما القول، نعم، عندما نقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا كلمة أمرت أن أقاتل الناس ربما يأخذ منها هذا الصحابي أمرنا بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا معنى. نهينا مثلا نهى رسول الله عن التجسس، نهى عن الغيبة، نهى عن النميم، نهينا عن كذا، فيأخذ معاني الأحاديث وبعد ذلك يطرحها. ثم يقول من السنة كذا، أي كان مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية التي ينبغي أن نعمل بها. قال كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون الآمر غيره وأن يريد سنة غيره بعيد. أمرنا نهينا التشريع لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن كنا لا ننكر أن إطلاق ذلك يصدق مع الواسطة، يعني مثلا لو كان هذا الأمر أمرنا في عهد الصديق، ليش الصديق هل هو في وقت من الأوقات يأمر بغير ما يأمر به رسول الله أو سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ نعم. وإن كنا لا ننكر أن إطلاق ذلك يصدق مع الواسطة، ولكن العادة أن من له رئيس معظم فقال أمرنا بكذا فإنما يريد أمر رئيسه ولا يفهم عنه إلا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم، فتصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم وما قيل إن الفاعل إذا حذف، نعم، فتصرف إطلاقاتهم إليه، مع كل حال صحيح، فتصرف إطلاقاتهم يعني إذا أطلقوا أمرنا نهينا من السنة كذا إلى من؟ إلى الرئيس هذا، إلى المشار إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قيل إن الفاعل إذا حذف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا نثبت شرعا بالشك. فجوابه أن ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقريره. يعني ما معنى الفاعل إذا حذف؟ أنتم تعرفوا بالنحو في عنا باب الفاعل وباب نائب الفاعل، صحيح؟ عندما تقول أمر النبي هذا وجود الفاعل، أمرنا صار هذا مفعول، نعم صحيح، حذف الفاعل وأنيب المفعول عنه مكان الفاعل. فإذا حذف الفاعل هل يحتمل هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هو يحتمل، يعني أحيانا يحذف الفاعل لعدم المعرفة به أو لتعظيمه أو لتحقيره. مثلا عندما تقول أنت في باب نيابة الفاعل سرق المتاع، أنت لا تعرف من السارق، صحيح؟ وعندما تقول خلق الإنسان فهذا لشدة بيانه، أي خلق الله الإنسان، نعم. وعندما تقول لدغ الأمير وذلك من أجل لا تقول والله لدغت البعوضة الأميرة، يعني صار لحقارته. فأحيانا أما هنا ونحن في التشريع أمرنا نهينا، فصاحب الأمر والنهي من؟ رسول الله صلى الله عليه، وإن كان يحتمل غيره، لكن يعني هل هذا فيه شك؟ الذين قالوا ظاهر الحال لا نأخذ بهذا القول الذي تقول إن والله حذف الفاعل يدل على الشك. لا، هؤلاء جماعة من خير القرون، ولذلك عندما يقول أمرنا ونهينا فهم ينقلون شريعة عن الله تبارك وتعالى، ولا يكون الآمر فيها إلا رسول الله أو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على مسألة التبليغ، لو جاء أهل اليمن فقالوا أمرنا ولم يرى أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلم يروا معاذ؟ ومن هنا قالوا الاحتجاج بخبر الواحد، فسيدنا معاذ كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولذلك أمرنا. حتى الصحابة التابعون الذين كانوا في دمشق مثلا، الذين رأينا مثلا معاوية وأضرابه الذين كانوا في رضي الله عنه في بلاد الشام، فعندما يقول أمرنا ونهينا فإنهم ينقلون شرعا، مسألة الشرع لا علاقة لها بالساس، واضح؟ يعني مسألة الشرع مسألة مقدمة في الدرجة الأولى. لذلك يأتي فيقول إذا كانت المسألة من باب الاجتهاد يبين فيها أنها من باب الاجتهاد، لكن من باب النص لا يقال فيها أمرنا، يقول أمرت صحيح ونهيت. نعم. وكذلك السنة أصلها في اللغة الطريقة، فمن سن سنة حسنة فله أجرها، يعني من فعل طريقا يسلك فيه الناس في هذا الطريق فله أجرها وأجر من عمل. حتى قالوا أنه ترك الرياء لأجل الرياء رياء، يعني مثلا أنت رجل لك قيمة في قريتك، فعندما تقول للناس تبرعوا ثم أخرجت أنت 100,000 وتبرعت بها، تقولون لو لم يدفع فلان، لو لم يعرف أن هذا الطريق بحق لم يدفع هذا المبلغ، لذلك نحن سنقتدي به جميعا. لو لم تدفع يمكن القرية كلها تدفع 10,000، أما عندما دفعت أنت ربما دفعت القرية ملايين. إذا هذا هل عملك رياء؟ والله لو تركت هذا العمل كنت ترائي، لو تركت العمل الذي صورته رياء كنت ترائي، لأن العمل قدوة، الإنسان عندما يكون قدوة فما في مانع، فهذا يزيل القدوة تزيل الرياء. ولذلك أصحاب الخير والفضيلة إذا فعلوا شيئا والله كان يقول عنه صالح، لا يا أخي ما في مانع، لو جاء عالم في قرية فأظهر صيام يوم الاثنين وبين أن صيام يوم الاثنين والخميس سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام واتبع الناس هذه السنة، عمله رياء؟ ولو أن والله هذا الصيام يجب عليك أن تخفيه، لك يا أخي أنا أفعل ذلك لأعلم. يجي بعض الناس يعني ترى أنه بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب مثلا وقف إمام مثلا رفع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت مثلا، يعني أخذ دعاء معين، فإذا أخذ هذا الدعاء المعين والأوراد التي يفعلها، طيب الناس الذين يأتون إلى صلاة الفجر والله لا يحفظون هذه الأوراد، من قال من قال من قال، جمعها في قالب معين ثم أخذ هذه يكررها 7 وهذه يكررها 10 وفق ما جاءت في الحديث تمام. فمرة عندما كنت أقرأ مثلا كتاب الأذكار ويعني أذكار الصلوات يعني في عدة كتب، فقلت وبعد صلاة الفجر قلت له انظروا أن العلماء الذين علموكم هذا الورد الذي ترونه بعد صلاة الفجر لم يكن عبثا، انظر هذا الحديث يدلكم على هذه التي تأخذونها 7 وهذا الحديث تفعلونها 10 وهذا الحديث تفعلون. فمثلا بيجي بعض الناس بضحك كذا، لك يا أخي التروك لا يثبت فيها شيء، أنت خذ الأفعال، هذا ورد فيه نص أم لا؟ أنا زدت على ذلك في مقام التعليم، بالله عليكم لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أحيانا هل علم الصحابة ماذا يقول؟ كيف نقلوا عنا؟ إذن يرفع كان صوته فأقرب الناس إليه كان يسمع وكان يبلغ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الطريقة هي ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال ومنه سنن الطريق الذي يمشي فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عليه الصلاة والسلام، نقول من السنة كذا أي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صار في سنة قولية مثلا سنة فعلية تقريرية. نعم كذا قاله القرافي في التنقيح، ومما يؤيد أن ذلك في حكم الرفع في السنة ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال ابن شهاب فقلت لسانه أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنة؟ أبدا. فنقل سالم وهو أحد فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يؤيد الرفع في كنا نؤمر ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على عمر، ولفظ البخاري عن أبي موسى قال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، وكأنه كان مشغولا فرجعت، ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له، قيل قد رجع فدعاني، فقلت كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلقت إلى مجلس الأنصار فسألتهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا استأذن ثلاثا وبعد ذلك فلم يؤذن له ماذا يفعل؟ يترك، لا ينتظر. ولذلك أيضا مو ثلاثا، لا دي ليست ثلاث، هذا سمى إلحاح. الأصل في السؤال تطرق الباب بشكل تعلم أنه يسمع. افترض الآن هذا الإنسان أنه دخل في الصلاة وكانت الصلاة رباعية، فأنت ماذا تفعل؟ بعد مقدار ركعتين تطرق، ثم بعد ذلك تنتظر بمقدار ركعتين ثم تطرق، فإن فتح لك الباب عند ذلك، أما أن تبقى كمان ساعة بتطرق الباب اتركه، قد يكون الإنسان قد يكون معي هذه يا أخي في حاجته. صحيح بعض الصحابة كان تعرفون كان يغسل ثوبا فيه ما لا يستطيع، متعري، يعني يضع شيئا على ثيابه بينما يغسل، ما عنده إلا ثوب واحد، فماذا يفعل؟ وهكذا كان سعيد بن زيد على ما أذكر، نعم رضي الله عنه. يعني تجد أن هذه المسائل النبي اللهم صل عليه وضع لنا قواعد ووضع لنا أصول في هذه المسألة. انظر سيدنا عمر على جلالة علمه وفقهه ماذا كان يقول، كان يؤنب نفسه، ماذا يقول؟ أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق في الأسواق، هذا ما قاله من؟ أبو هريرة، كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يشغلهم الصفق. ما معنى الصفق في الأسواق؟ الصفق جمع صفقة، والصفقة هي عقد، بعتك هذه الناقة بعشرة اشتريته، هذا بارك الله لك، هذه الصفقة، هذه معناه. لذلك انه عقد صفقة، بيقولوا صفقة تجارية، منين اجت الصفقة؟ من هنا، بارك الله، بيحط ايده بايده، ما وبعد ذلك يعني يبين هذا الامر. فما انه سيدنا عمر كان اذا اراد ان يذهب كان يتفق مع اخ له، يبقى هو عندما يذهب لا يترك النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل ماذا حدث في الامس، واذا كان دور سيدنا عمر يسأل صاحبه ماذا حدث، فكانوا يتعاقبان حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك طبعا هم لا يريدون أن يعيشوا عالة، مو معنى تحبهم في الأسواق، لكن ترى أن الصحابة قامت الدعوة عليهم. اليوم الدعاة يعيشون على، بيقولوا والله فلان داعية بالتلفزيون، أدي صار رصيده من وراء الدعوة، كم حلقة فضائية ساوى إلى غير ذلك. الآن نسمع أشياء كثيرة اليوم، حتى الصغار اليوم يعيشون على الدعوة صراحة، يعني كيف يعيشون على الدعوة؟ يعني إمام المسجد بغض النظر الآن، خطيب المسجد، مدرس القرآن، الموظفون الراتبون، تركنا الناس المتطوع، دائما المتطوع له سبيل خير، لكن هؤلاء كلهم إذا كانت لهم رواتب فإنما يعيشون على الدعوة، أم تعيش الدعوة عليهم؟ يعيشون على، في فرق كبير جدا. نعم. زاد مالك في الموطأ فقال عمر لأبي موسى إن أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشراح وحينئذ فلا دلالة في طلبه البينة على أنه لا يحتج بخبر الواحد، بل أراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى أن يخترق كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة لما كانت في القرآن الكريم كانوا يطلب لكل آية ماذا، ما أنه محفوظ لدى الصحابة، أخي بدي اثنين، ماذا نفعل نحن؟ هذا نفعل الآن، لو جاء أحد واحد زوج مثلا بنته لواحد في المجلس، ماذا أقول له أنا؟ عين شهودك أخي، كلنا شهود، أنا بقول له عين شهودك ليه؟ عندما نكون نحن كلنا شهود في ننسى احيانا. اما لما بقول لك انت اليوم شاهد عقدي، كيف ما اذهب وكيف ما مثلا احد اخواننا مثلا عندما ارى اهلا وسهلا، كيف حالك، دائما يذكرني ما شاء الله صرنا 30 سنة لما شدنا على عقدك. بيجي واحد من مشايخنا انا حضران عقد ابوك وجدك وابو جدك يعني شاهد علي مثلا. فترى انه المسألة احيانا تتوضح، ولذلك تعيين الشهود قال حتى يقول بعض الفقهاء ان تعيين الشهود من اجل الاتيان بهم الى مجلس الحكم. بارح كان احد اخواننا بالمعهد، احد المشايخ في المعهد قام وقدم يعني زوجه بنته. فعندما انتهينا قلت لاخينا قلت عين شهودا، نحن كلياتنا شهود شهدنا يعني، لكن انت عين شهودا يوما ما يعني لا سمح الله صار انت تتحمل هذه الشهادة وانت تتحمل هذه الشهادة. يعني احيانا بتكون الشهود 100 شاهد تطلبهم لا تجد منهم واحد، اما 2 قطعا شهد على عقد فلان وفلان. ومن هنا جاء سيدنا عمر، ما رد هذا ابو موسى رجل يعني رفيع المستوى، لكن عندما اراد ان يسد الباب على الناس اذا اردتم بشيء فنطلب منكم بينة على ذلك. وقالوا في الحديث ان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا له حكم الرفع. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: واما قول بعضهم ان كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه انهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول ابي قلابة عن انس: من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها 7. اخرجاه. قال ابو قلابة: لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام، اي لو قلت لم اكذب، لان قوله من السنة هذا معناه، لكن اراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي اولى. انتهى. اقول قوله تورعا واحتياطا هذا يظهر في بعض الوجوه، ومنه ما ذكروه واحسن منه ان يقال ان قولهم من السنة او كنا نؤمر ونحوهما هو من التفنن في تبليغ الهدي النبوي. يعني النبي اللهم صل عليه لو اخذت بعض الروايات عنه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فتجد انه كل مرة يتكلم بشيء بطريقة من الطرق، بعرض من عروض الآخرة، بحالة من احوال المسلمين، وهذا يسمى التفنن. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن حبنكي ألف كتابا أخذ فيه بعض الأحاديث وسمى هذا الكتاب روائع من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كان يأتي الحديث فيقول انظر لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذه الكلمة، تفنن في الخطابة. أنا دائما لو كنت أخطب بخطبة، قلت الخطباء اللي بيخطبوا 52 خطبة كل يوم بيحطوا لي قلب تلاقي هذا والله أنا حافظ الخطبة قبل ما أجي مثلا، حتى في بعض يكرر نفس الخطبة أحيانا، وفي البعض تقريبا 50% من الخطبة الأولى نفس الخطبة يعني لا تتغير. حتى أنا ريت واحد عيرت له 3 ساعة مكررات، يعني يبدأ بمقدمة الخطبة بعدين إن زلزلة الساعة شيء عظيم بعدين يعني يتكلم أبدا كل خطبة يكرر هذا الكلام. طيب لماذا التطويل على الأمة؟ هذا كله من الممكن أن تقول مثلا الحمد لله وأصلي على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وتقرأ وأمركم بتقوى الله أدخل بعدين الخطبة. أما أن تكرر هذا وتطيل عليهم فهذا من غير فقه الرجل. نعم. فهذا الذي يقوله إنه من التفنن يعني في تبليغ الهدي. مثلا واحد يبدأ الخطبة مرة يقول الحمد لله، إن الحمد لله نحمده مثلا، أحمدك يا اللهم وأستعينك وأستغفرك. فتارك كل مرة يأخذ طريقا حتى في كلمة الحمد، لأنها مع أنها مرادة لكنه ماذا أخذ؟ أخذ يتلون فيها، وهو من التفنن في تبليغ الهدي النبوي، لا سيما وقد يكون الحكم الذي قيل فيه أمرنا أو من السنة أو من سنن الأفعال لا الأقوال. وقد يقولون ذلك إيجازا أو لضيق المقام، وكثيرا ما يجيب العالم عن المسائل التي يعلم حديثها المرفوع ويحفظه بحروفه بقوله من السنة كذا لما ذكروه من الوجوه ولغيرها وهو ظاهر. تنبيه: ذكرنا أن السنة لغة الطريقة، والمراد بها في اصطلاح الشارع وأهل عصره ما دل عليه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن، وبهذا الاعتبار تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب أو ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول من أنها خلاف الواجب فهو اصطلاح حادث وعرف متجدد. يعني عندما تقول من السنة كذا، هذه مسألة يعني من طريقة رسول الله. طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الأحكام كلها، الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، صحيح؟ ولذلك أنت لابد أن تبين كلمة عامة، كما يقول إنسان واحد والله هذا جائز، طيب جائز ماذا؟ واجب ولا مكروه أو لا مندوب أم مباح؟ ماذا؟ كلمة جائز مطاطة طويلة. نعم، ولذلك نحتاج إلى ضبط في هذا الاصطلاح الحديث الذي يقولنا فرض يقابل من مقابل في سنة، هذا شيء جديد. أما من سنة رسول الله أي من طريقته كذا، فيشمل حتى الواجب. الآن عندما نقول مثلا التثليث سنة يعني ليس واجبا، هذا الآن اصطلاحنا في هذا الأمر، ولذلك يختلف من وقت إلى آخر. ثم قال الكلام على الخبر المتواتر وخبر الأحد. الحمد لله رب العالمين.